رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطينية 98 FM صوت المواطن للمسؤول. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى الثانية ظهرا جولة المنتصف وهذه عناوينها: الاحتلال يعتقل 4 صيادين ويصيب آخر جنوب القطاع، والهيئة العليا تدعو أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرة الغد. المجلس التشريعي يؤكد أن رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء والجرحى حق ثابت وشرعي ومن غير المسموح المساس به. الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد بارود، وأسرى النقب يعلنون خطوات احتجاجية لمواجهة إجراءات المعتقل. سعدتم مساء مستمعينا الكرام، جولة المنتصف يقرأها عليكم غزل علول. بسم الله الرحمن الرحيم. أصابت بحرية الاحتلال منتصف الليل صيادا فلسطينيا في بحر مدينة رفح، فيما اعتقلت 4 آخرين من بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر أن زوارق حربية إسرائيلية قامت بملاحقة ومطاردة وإطلاق نار تجاه مراكب الصيادين قرب شواطئ رفح وخان يونس، ما أدى إلى إصابة مركب بعدد من العيرة النارية، كذلك إصابة الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة نتيجة دهس مركبه من قبل زوارق حربية.
الأحداث بدأت تتوالى تحديدا غرب مدينة رفح وخان يونس الساعة 8 من مساء أمس. زوارق الاحتلال الحربية والزوارق السريعة وعلى مقربة من شواطئ رفح أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين وحاولت دهس قارب صيد، نتج عنه إصابة قارب صياد من عائلة البردويل وإصابة الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة.
وأكد بكر أن بحرية الاحتلال اعتقلت 4 صيادين بعد ملاحقتهم ومطاردتهم وتدمير أحد المراكب في عرض بحر المناطق الجنوبية للقطاع.
الصيادان الآخران هم خضر مروان الصعيدي ومحمد سعيد الصعيدي، أنا أؤكدهم 4 صيادين تم اعتقالهم على بعد 11 ميل غرب مدينة خان يونس، مع العلم أن تلك المنطقة الاحتلال يتحدث عن 12 ميل مسموح للصيادين العمل بها، بالتالي عملية الملاحقة والمطاردة باتجاه مراكب الصيادين كانت في المناطق المسموحة. اعتقال في الحادثة الأولى اعتقال الصياد هيثم بكر وشقيقه طارق، ولاحقا الإعلام العبري تحدث عن أن الصيادان مصابان بالمناسبة. وبعد ساعة من أو أقل من عملية الاعتقال الأولى اعتقال الصياد خضر مروان الصعيدي ومحمد سعيد الصعيدي أيضا ومصادر قاربهم.
يستعد أبناء شعبنا في قطاع غزة للمشاركة غدا في الجمعة 48 لمسيرة العودة وكسر الحصار، والتي حملت عنوان جمعة الوفاة لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي. وأكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار عبد الجواد العطار أن هذه الجمعة تأتي وسط تصعيد إسرائيلي ضد شعبنا.
الاستعدادات تتم على قدم وساق لترتيب يوم غد مسيرات العودة الثامنة والأربعون. هذه الجمعة سميت جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي. هذه الجمعة لربما تتميز أكثر لوجود تصعيد كبير جدا في الأجواء وخاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لربما يستهدف أماكن المقاومة الفلسطينية، وأيضا الذي يختلق ذرائع لقتل المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون بشكل سلمي في مسيرات العودة وكسر الحصار.
ودعا العطار ابن شعبنا للمشاركة في مسيرة العودة غدا، مهيبا بكافة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من غدر الاحتلال.
لذلك الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني للتوافد لأماكن تواجد هذه المخيمات، وأيضا لأخذ الحيطة والحذر من هذا الحقد الصهيوني الذي لربما نترقبه في كل لحظة باستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار. والهيئة الوطنية تأخذ الاحتياطات الكاملة لوجود السلمية في هذه المسيرات وأيضا للحفاظ على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني.
قال منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إن الأمم المتحدة نجحت في توفير آلاف فرص العمل المؤقتة لسكان قطاع غزة الذي يعاني حصارا إسرائيليا مشددا منذ أكثر من 12 عام. وذكر ميلادينوف أن قطر منحت 20 مليون دولار لتعزيز عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا ومبادرة النقد مقابل العمل. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتمكن خلال الفترة المقبلة من توفير 10,000 فرصة عمل مؤقتة في غزة، لافتا إلى أن البنك الدولي بادر لتقديم برنامج مماثل سيوفر أيضا 5,000 فرصة عمل مؤقتة. أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى حق ثابت وشرعي وقانوني كفلته القوانين الفلسطينية، مشددا على أن من غير المسموح المساس بها كونها جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني. جاء ذلك خلال جلسة خاصة للمجلس عقدها بمقره بمدينة غزة لاستعراض تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحرية العامة في المجلس التشريعي حول إجراءات السلطة الفلسطينية قطع الرواتب. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
المجلس التشريعي الفلسطيني عقد جلسة في غزة لمناقشة قطع السلطة لرواتب الموظفين العموميين، واعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر أن مجزرة الرواتب تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وتعبر عن الإفلاس السياسي للسلطة،
واقتراف جريمة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية عبر مجزرة الرواتب التي أقدمت عليها السلطة بحق آلاف الموظفين والأسرى المحررين والجرحى وعوائل الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. إن مجزرة الرواتب تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وإنسانية واقتصادية بكل معنى الكلمة، وتعبر عن الإفلاس السياسي للسلطة.
بحر أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تدمير الأسس والمقومات للصمود الوطني وسعيها لإخضاع وتركيع قطاع غزة، مبينا أن قطع الرواتب هو تنفيذ لصفقة القرن،
وعن مدى رغبتها في تدمير أسس ومقومات الصمود الوطني وضرب الروح المعنوية لأبناء شعبنا وسعيها المحموم لإخضاع قطاع غزة وتركيع أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم. إن السلطة اليوم عبر مجزرة الرواتب تفتح الباب على مصراعي لتطبيق خطة صفقة القرن.
كما ودعا بحر القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها السلطة لإخضاع وتركيع قطاع غزة.
لقد آن الأوان أن تقف كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الشعبية وقفة جادة وحقيقية في وجه جرائم محمود عباس المنتهي الولاية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية شعبنا وموظفيه وعوائل الشهداء والأسرى والأسرى المحررين من التغول الخطير الذي تمارسه سلطة المقاطعة.
يذكر أن السلطة الفلسطينية ومن ضمن ما تقوم به من إجراءات عقابية تجاه غزة قامت قبل فترة بخطوة أحادية وهي حل المجلس التشريعي، حيث اعتبرت هذه الخطوة غير قانونية من قبل المختصين.
من جهته أكد النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى أن ما يقوم به الرئيس عباس جرائم متكاملة الأركان ضد الإنسانية، الهدف منها تدمير الإنسان الفلسطيني والقضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال ما يمارسه من عملية إعدام مادي ومعنوي بقطع معاش وأرزاق ومرتبات المواطنين.
ما يقوم به عباس هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم متكاملة الأركان، الهدف منها تدمير الإنسان الفلسطيني والقضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال ما يمارسه من عملية إعدام مادي ومعنوي بقطع معاش الناس وقطع أرزاق الناس وقطع مرتبات الناس بعيدا عن القانون، في عملية بلطجة وفي عملية ممنهجة مقصودة، الهدف منها تدمير كل مكونات هذا الشعب.
وقال موسى إن الرد على ذلك هي الوحدة الوطنية الجادة وأن يكون هناك رد وطني جماهيري وشعبي شامل.
هذا كله حقيقة يحتاج إلى وقفة وطنية جد، أن يتم رفع الكرت الأحمر من قبل كل الشعب الفلسطيني وإخراجه من هذا المشهد، لأنه هو مغتصب للسلطة وفاقد للشرعية. أمام كل هذا الكلام الرد لابد أن يكون ردا وطنيا جماعيا، ردا شعبيا، ردا شاملا، لا يكتفي فقط بخطوة وإنما يحتاج إلى منهجية متكاملة في أن ينهي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وأضاف موسى أن الخيار الأوحد هو الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي وجمع الساحة الفلسطينية على مبدأ الشراكة الوطنية.
خيارنا الأوحد وخيارنا الذي ننادي به ونؤمن به هي الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وجمع الساحة الفلسطينية على مبدأ الشراكة الوطنية.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة 10:30 صباحا باب المغاربة في أعقاب انتهاء الفترة الصباحية لاقتحامات المتطرفين اليهود وتجولهم في باحات الأقصى، وتزامنت هذه الاقتحامات مع انتشار مكثف للقوات الخاصة في المسجد الأقصى وعند أبوابه وفي منطقة باب الرحمة شرق المسجد، والتي تشهد تواجدا للمصلين المقدسيين، وذلك احتجاجا على إغلاق مبنى باب الرحمة منذ سنوات. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها إن المسجد الأقصى خط أحمر ولن نسمح باستمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج بحق المدينة المقدسة، وأضافت الفصائل أن ما يمارسه الاحتلال بحق المقدسيين والقدس يجري في ظل الصمت العربي والإسلامي المخزي وحالة التنسيق الفاضحة للتطبيع مع الاحتلال والتهافت على فتح علاقات علنية معه في ظل قتله الفلسطينيين وتدنيس المقدسات. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تتصاعد حدة المواجهات في القدس المحتلة بعد إجراءات الاحتلال وتغوله في منطقة باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى منذ عام 2003، وباب الرحمة يتعرض لاعتداءات وإغلاقات قضائية مستمرة بسبب ادعاءات كاذبة من قبل سلطات الاحتلال بوجود منظمة إرهابية تحت مسمى لجنة التراث في المنطقة. واليوم تجددت الاعتداءات على باب الرحمة بعد تصريحات جماعة الهيكل بنيتهم اقتطاع منطقة باب الرحمة لإنشاء كنيس يهودي ليكون بمثابة حائط مبكن جديد داخل المسجد الأقصى. فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت أن القدس بأقصاها ومقدساتها هي خط أحمر، وأي تغيير في وضعها سيقلب الطاولة على رأس المجرمين الصهاينة، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات المتلاحقة على المسجد الأقصى. مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة كلف المستشار القانوني للمجلس بإبلاغ سلطات الاحتلال على الفور بأنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه. لجنة أبناء القدس في المنافي والشتات دعت الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في كافة الشوارع والميادين الرئيسية في فلسطين يوم غد الجمعة نصرة للمسجد الأقصى المبارك، مطالبة باستمرار شعلة المقاومة والثورة أمام كافة محاولات اعتداءات الاحتلال على المقدسات الإسلامية. كلما وضع الاحتلال أقفاله الحديدية حطمها المصلون، رسالة تحمل أبعد من ذلك بكثير وتعني أن منطقة باب الرحمة كلها للمسلمين، فالجماهير الفلسطينية جميعها مدعوة إلى النفير العام في هبة باب الرحمة وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمرابطة فيه.
حثت قطر المجتمع الدولي على التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة، منتقدة ما وصفته بالصمت المطبق. ودانت الخارجية القطرية في بيان صادر عنها بشدة سياسات إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، وكان آخرها الاعتداء السافر على حرمة المصلين وإغلاق باب الرحمة بالسلاسل. وأشارت إلى أن الخطوة تأتي ضمن مسار بدأته قوة الاحتلال منذ سنوات، وتستهدف منه تغيير هوية مدينة القدس وتقسيم الحرم القدسي الشريف. للحديث أكثر حول الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى وقضية باب الرحمة ينضم إلينا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث دكتور ناجح بكيرات. بداية دكتور ناجح، أهلا بك معنا عبر أثير إذاعة الري.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
دكتورنا العزيز، ربما يعني توالت الأحداث في الآونة الأخيرة في القدس، الانتهاكات الإسرائيلية اتسعت وآخرها مساعيه في تحويل منطقة باب الرحمة لكنيس يهودي، كيف ترون هذه الإجراءات؟
يعني هذه إجراءات قمعية، إجراءات عنصرية، إجراءات تهدف إلى تحقيق ثلاث مسارات. المسار الأول هو محاولة خلق مقدسات يهودية وعاصمة يهودية في القدس كي تكون عاصمة لمشروع الدولة اليهودية، وبالتالي نحن علينا أن نربط ما يحصل في باب الرحمة بما يجري من هدم منازل وبما يجري من 4000 وحدة سكنية يهودية، وما يجري أيضا من حفريات وما يجري من استيطان ومن اعتداءات. وعلينا أن نربط أيضا هذا المشهد بكل ما يمكن وصفه من القطار الهوائي وكل هذه القضايا، وبالتالي هذا جزء من الحملة والانتهاكات اليهودية لخلق واقع قداسة جديدة. المسار الثاني هو أن الدولة العبرية منذ احتلالها لمدينة القدس وهي تسعى لإيجاد قدم وتقسيم ليس زماني، تقسيم مكاني على غرار الحرم الإبراهيمي، تسعى لإيجاد قدم ولو بباب من الأبواب ولو بجهة من الجهات، وبالتالي هي تريد أن تحقق هذا الهدف منذ 15 عاما، والصراع قائم على باب الرحمة، تارة تدخله الأوقاف تارة تمنعهم الشرطة، إلى أن كانت الأيام القليلة الماضية قامت الشرطة بوضع قفل وأعربت عن نيتها بإغلاق باب الرحمة، وهنا كان الجواب واضح جدا من المجتمع المقدسي أنه آن الأوان أن يكون هذا المكان مكان للصلاة والعبادة، وهو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
أما المسار الثالث فهو مسار واضح أنه مسار سياسي ومسار يريد أن يحقق بعض المسارات السياسية الانتخابية. اليمين المتطرف على وشك الانتخابات، والكل يريد أن يجعل من هذه الانتخابات هي عبارة عن سلم صعود بالقدر الذي ينتهكون به المسجد الأقصى، بالقدر الذي يحققون أصوات، وفي نفس الوقت هي جس نبض للمجتمع المقدسي. هل بقي فيه من يدافع ومن يقدم نفسه وأهله وماله للدفاع عن المسجد الأقصى؟ بهذه الرؤى يمكن قراءة هذه الأحداث وزيادتها لدرجة كبيرة جدا، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع أن يحقق المطلوب من هذه الحملة، ودائما الاحتلال يرمي العصا أمام الراعي حتى يحاول أن يحقق شيء من الواقع. ولكن أعتقد أن ردة الفعل المقدسية كانت واضحة ورسالة المجتمع المقدسي كانت واضحة تماما.
يعني نتمنى أن تكون ردة الفعل المقدسية كافية لردع الاحتلال، ولكن في ظل هذه الهجمة الصهيونية على الأقصى والمقدسات والصمت العربي من جانب آخر، لا يوجد دعم للقدس والوقوف في وجه هذه الانتهاكات من قبل العرب والمسلمين، وأيضا في ظل حالة التطبيع في المنطقة، كيف يمكن دعوة العرب والدول العربية للمشاركة في دعم المقدسيين؟
يعني دائما المجتمع المقدسي خاصة يعني ينظر إلى الحاضنة العربية والحاضنة الإسلامية على أساس أنها هي الحاضنة الرديفة التي يمكن أن تدعم المقدس، ولكن نتيجة تجربة الحاضنة العربية والفلسطينية وحتى الآسف الإسلامية للمجتمع المقدسي، المجتمع المقدسي أخذ على عاتقه أنه مجتمعا عصاميا وما عاد ينتظر، وبالتالي يعني حرق المسجد الأقصى ورأينا ردة الفعل، وانتهكت مجازر في المسجد الأقصى ورأينا ردة الفعل. أنا أعتقد أن المجتمع المقدسي حينما يخطو مثل هذه الخطوة يعتبر نفسه هو صمام الأمان وهو رأس الحربة التي من خلالها يمكن أن يقوم. وبالتالي أنا أعتقد أن الحاضنة العربية لا يمكن أمام وقوف أهل بيت المقدس لا يمكن أن تبقى صامتة. إن صمتت بعض الدول، هذه الدول التي تريد أن تسير في مشروع ترامب ومشروع صفقة القرن، هي دول تنازلت عن مبادئها وتنازلت عن عروبتها وتنازلت عن إسلامها، وبالتالي على هذه الدول أن تعيد قراءة التاريخ جيدا وأن تعيد قراءة الموقف جيدا. نحن لا يمكن في لحظة من اللحظات أن نتنازل عن ذرة تراب من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى اليوم هو بحاجة إلى كل جهد عربي وإلى كل جهد إسلامي وإلى كل جهد فلسطيني، وبالتالي هذا المجتمع المقدسي الذي وقف ودافع عن الأمة كرأس حربة، على هذا المجتمع سواء كان موقفا رسميا أو موقفا شعبيا أن يدعم هذا الموقف وأن يكون له حاضنة واضحة وقوية.
نعم بالتأكيد دكتور نجح بكيرات، نتمنى أن تنتهي هذه الهجمة الصهيونية على الأقصى، وشكرك جزيلا، شكرا لانضمامك إلينا لجولة المنتصف عبر أثير إذاعة الرأي. صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية. وأوضحت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أنه جرى المصادقة على بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في مستعمرة جيلو في القدس. وأضافت الصحيفة أن البلدية رصدت ميزانية تزيد عن 200 مليون شيكل لتكثيف الاستيطان في القدس القديمة لتعزيز الوجود اليهودي فيما يسمى بحارة اليهود، والتي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة. من جانبه قال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي أن المشروع الاستيطاني ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية يأتي ضمن خطة دمج القدس الشرقية بالقدس الغربية. وأكدت فجأة أن سياسة الاحتلال تهدف لتثبيت بنية تحتية للمستعمرات من خلال توسيع مناطق أو مناطق صناعية وتجارية، وهو ما يندرج تحت رؤية 2050 والهدف إلى جعل القدس إسرائيلية. أصيب اليوم 30 طفلا بحالة اختناق، أحدهم إصابته حرجة جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد طاقم الإسعاف التابع للمدرسة بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيطه أو في محيط المدرسة ما أدى إلى إصابة 30 طفلا بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة وتم نقلها لمستشفى محمد علي. وأضاف مدير المدرسة أن مستوطنين من بينهم المدعو عفر المعروف بتطرفه ودعواته لقتل الفلسطينيين شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة. الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة الحج والعمرة ترسل جوازات المسجلين للعمرة للقاهرة.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيونية معاناة متزايدة، فهم يتعرضون إلى شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، ما يهدد صحتهم وحياتهم التي كفلها القانون الإنساني الدولي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع المحتلة قررت العودة عن قرارها السابق، ورفضت تسليم جثمان الشهيد بارود لذويه فور الانتهاء من عملية التشريح. وأوضحت الهيئة أن محكمة الصلح طلبت من شرطة الاحتلال عدم القيام بأي إجراء فيما يخص جثمان الشهيد بارود، وأمهلت 14 يوما للإطلاع بشكل نهائي على تقرير معهد الطب العدلي أبو كبير لمعرفة نتيجة التشريح والأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة ومن ثم إعطاء قرارها. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن ما تسمى لجنة الإفراج المبكر التابعة لإدارة سجون الاحتلال رفضت النظر في طلب الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك للإفراج المبكر عنه، والذي يعاني من وضع صحي خطير جدا. وأوضحت الهيئة أن قرار اللجنة جاء بتطبيق ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، والذي أقر عام 2016 وتم التعديل عليه وتطبيقه فعليا منذ تاريخ الأول من يناير 2019، والذي يقضي بعدم الإفراج المبكر عن أن معتقلا فلسطينيا تمت إدانته بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين باعتبارهم إرهابيين وفقا لوصف وتعريف القانون. نفذ أسرى معتقل النقب الصحراوي خطوات عصيان لمواجهة إجراءات إدارة المعتقل الجديدة المتمثلة بنصب أجهزة تشويش. وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي اليوم أن خطوات الأسرى تمثلت بإغلاق عدد من الأقسام وهي 3 و4 و5 ووقف كافة المظاهر الحياتية اليومية فيها بما فيها تنظيف غرف وخيم السجن حيث تنشر النفايات في الأقسام، وذلك في إطار حالة العصيان التي أعلنها الأسرى. وأضاف أن حالة من التوتر لا تزال قائمة في معتقل النقب الصحراوي، وقوات القمع تتواجد داخل المعتقل منذ يومين استعدادا لأي مواجهة أخرى قد يفرضها الأسرى. قالت مصادر حقوقية أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال الأسرى وممتلكاتهم تأتي في ظروف انتقامية دون وجه حق، وتشير المؤسسات الحقوقية إلى أنها نجحت عدة مرات باسترداد ما تمت مصادرته من أموال، ولكن في الغالب تتماهى محكمة الاحتلال العليا بإرجاع ما تتم سرقته. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
قوات الاحتلال تتباهى أنها صادرت ملايين الشواكل خلال عام 2018 كانت موجهة لدعم أسر الشهداء والأسرى وفق زعمها، فيما زادت من حدة إصدار الأحكام القاسية على ذويهم ونفذت مداهمات واسعة لذات الهدف. وكانت سلطات الاحتلال عدلت مؤخرا منظومتها القانونية في التعاطي مع الأحكام الخاصة بمصادرة الأموال بحيث لا تكتفي فقط بالمصادرة والسجن بل أيضا بإصدار الغرامات الباهظة. وينص قانون الاحتلال الجديد فيما يخص تلقي الأموال من جهات تنظيمية على ما يلي: يعاقب أي شخص يشتبه به بتلقي مال من جهة تنظيمية باعتقاله ومصادرة مال بقيمة المبلغ المتلقى، وكذلك يتعرض الأسير للحكم بمدة زمنية وغرامة مالية تقدر بقيمة المبلغ الذي تم تلقيه. ويعني هذا القرار ليس فقط السجن والمصادرة بل أيضا فرض غرامة بقيمة المبلغ المصادر، أي إذا وصل اعتراف على ذوي أسير أو شهيد مثلا بأنهم تلقوا مبلغ 10,000 شيكل فإن الحكم الصادر هو مصادرة 10,000 والاعتقال وفرض غرامة إضافية 10,000 أخرى. وبتتبع حالات مداهمات عديدة في الضفة الغربية فإن قوات الاحتلال حين لم تجد أموالا في المنازل المداهمة أو حين يتم اعتقال شخص ما تلقى مخصصاته أو راتبه الشهري وصرفه على أموره الحياتية أو سد به دينا خاصا تقوم بمصادرة مقتنيات وأثاث منزله أو سيارته في حال كان لديه مركبة حتى لو لم يكن لها علاقة بما تلقى من مخصصات. وقد سجلت العديد من الحالات قامت خلالها مخابرات الاحتلال بمصادرة مركبة مواطن وهم يعرفون أنها مركبة شخصية لا علاقة لها بتلقي أي أموال، ومن ثم تمت مساومته إما أن تدفع الغرامة المطلوبة أم يتم مصادرة المركبة. وتكمن المشكلة حسب حقوقيين في أن المصادرة وما يتبعها من إجراءات عقابية تتم أحيانا بحق أشخاص تلقوا مخصصاتهم كونهم كانوا أو ما زالوا أسرى على سبيل المثال، وأحيانا تتم بحق أشخاص لا علاقة لهم بالأمر حيث يخسرون جزءا من ممتلكاتهم الخاصة ويعتقلون وهم لم يتلقوا أي مبلغ من أي طرف.
محليا، قال رئيس شركة الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور إن جوازات المسجلين للعمرة في شهر مارس القادم سترسل اليوم للقاهرة عبر معبر رفح البري. وأكد أبو مذكور أن أولى الرحلات ستنطلق الأحد الموافق 3 مارس القادم وسيليها فوج يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك بشكل منتظم ومتوازن بين الأسابيع لكل شهر.
نحن نطمن الإخوة المواطنين ستكون إن شاء الله الرحلات قريبة جدا. أول رحلة ستبدأ في 3/3/2019 يوم الأحد. نحن إن شاء الله سنقوم صباحا يوم الخميس بالذهاب إلى معبر رفح لتسليم الجوازات 2875 جواز إلى سفارة فلسطين في المعبر، ومن ثم سيتوجه فيها إلى جمهورية مصر العربية لإدخالها في القنصلات السعودية للحصول على التأشيرات ابتداء من يوم الأحد. إن شاء الله إحنا كل يوم أحد من كل أسبوع سيغادر عدد من المعتمرين، وذلك حسب نسبة التسجيل التي سجلتها الشركات.
وحول أسعار العمرة، أوضح أبو مذكور أن سعر شهر مارس تم تحديده وإعلانه سابقا وهو 790 دينارا أردنيا للبالغ، أما في إبريل سيعلن عنها الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنهم سيفتحوا بعدها بأسبوعين التسجيل لعمرة شهر رمضان.
أسعار شهر 3 حددت اللي هي 790 دينار للبالغ. في شهر 4 سيكون طبعا شهر 4 هو شعبان، الأسعار إن شاء الله الأسبوع القادم سنحددها ونعلن عن الدفع في البنوك لنعرف العدد الذي يرغب في السفر يوم في شهر 4. كذلك سنفتح برضو كمان بعدها بأسبوعين أو 3 لشهر رمضان الذي يرغب في السفر.
وتوجه أبو مذكور بالنصح للشركات بأن يوضحوا للمسجلين برامجهم وكيفية السفر والعودة حتى يكون هناك تصور كامل وارتياح لديهم، مشددا على أنه سيكون هناك إشراف كامل من قبل وزارة الأوقاف وجمعية شركات الحج والعمرة حتى لا يكون هناك أي خلل.
وننصح الشركات أن يوضحوا للمواطنين برامجهم، كيفية السفر، كيفية العودة، حتى المواطن يكون مرتاح وعنده فكرة كاملة عن البرنامج اللي سيأخده. سيكون هناك إشراف من قبل وزارة الأوقاف على الرحلات ومن جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.
نهاية ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. أعلن المركز الفلسطيني للإسكان عن قرب الانتهاء من تحديث مخططات هيكلية لثماني بلديات مهمشة في قطاع غزة وتطوير 16 مخططا تفصيليا لأحياء سكنية في إطار مشروع استمر 3 سنوات بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبإشراف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وبين مدير المجلس الفلسطيني للإسكان بغزة أسامة السعداوي أن البرنامج انطلق منذ حوالي 3 سنوات واستهدف 8 بلديات تم اختيارها من أكثر المناطق المهمشة في قطاع غزة، وأشار إلى أن البرنامج تبنى نموذجاً ريادياً استهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، ولتمكين ذلك تم إنشاء مراكز دعم فنية استضافتها البلدية عملت كحاضنة للقاءات المختلفة مع كافة الأطراف ذات العلاقة والاستعانة بفريق عمل متكامل يغطي جميع الجوانب الفنية. أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبنك فلسطين الدفعة الأولى من القروض الميسرة لعشرات الشبان والعاطلين عن العمل في قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج مشروعك المنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وبنك فلسطين. وقال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان خلال اجتماعه بمدير دائرة إدارة المشاريع والقروض وموظفي الدائرة في بنك فلسطين إن هذه القروض ستتيح للمقترضين تنفيذ وإنشاء مشاريع تنموية صغيرة منتجة بعد أن حازت دراسة جدواها وفكرتها على موافقة الجهات المختصة في الصندوق وبنك فلسطين. أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أن حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018 تراجع بشكل طفيف مقارنة بعام 2017، فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة للعام الماضي 1,251,000,000 دولار، أما خلال عام 2017 فقد بلغت 1,541,000,000 دولار، وهو رقم يمثل أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني. وأفاد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع بأن فلسطين تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة تجاوز 1,000,000,000 دولار خلال السنوات الأخيرة. أفصحت شركة البنك الإسلامي الفلسطيني عن بياناتها المالية الختامية الأولى غير المدققة والموحدة للعام 2018، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإفصاح المعمول بها للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية. وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني معالي المصري أن العام 2018 شهد نمواً في الأرباح بنسبة 4.13%، لتحقق الشركة أرباحاً صافية بقيمة 15,000,000 دولار أمريكي. وأخيراً جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و62 أجورة، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5 شواكل و12 أجورة، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل، وأخيراً سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي، لحظات ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وفولا هذا اللي بنستنى.
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط لتقديم عرض إلى بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع مهاجمه البرتغالي جواو فيليبي الشهير بجوتا في فترة الانتقالة الصيفية المقبلة. وكشفت صحيفة أس الإسبانية بأن ريال مدريد كان قد جهز عرضاً قيمته 18,000,000 يورو للتعاقد مع جوتا في يناير الماضي، لكن بنفيكا رفض العرض. وأشارت أس الإسبانية إلى أن بنفيكا سيجدد عقد جوتا صاحب 19 عاماً مع وضع شرط جزائي في عقده الجديد قيمته 120,000,000 يورو. وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن جوتا لا يرغب في تجديد عقده مع بنفيكا، خاصة أنه معجب بالانضمام لريال مدريد. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولو ريال مدريد يروا أن التعاقد مع جوتا سيكون جيدا لأنه يعتبر بالنسبة لهم خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018. يذكر أن جوتا لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لبنفيكا. تتواصل الأنباء بشأن رحيل البرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد قلة مشاركته تحت قيادة سانتياغو سولاري المدير الفني للفريق. وأفادت صحيفة اي بي سي الإسبانية بأن مسيرة مارسيلو مع ريال مدريد باتت على وشك الانتهاء، ولكن ليس بأي ثمن، حيث لن يفرط الملكي بمارسيلو بأقل من 50,000,000 يورو. وكشفت الصحيفة الإسبانية عن القائمة المحتملة لتعويض مارسيلو والتي ضمت عدة أسماء على رأسهم ماركوس ألونسو والذي لا يعيش أفضل أيامه في تشيلسي مع المدرب ساري، وكذلك جونيور فيربو نجم ريال بيتيس والذي يعد أحد اكتشافات هذا الموسم. كما ذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من وجود العديد من الإصابات في مدريد، لأن الفريق في حالة تاهب دائم، وهناك لاعب آخر على رادار الفريق وهو ألكساندرو نجم يوفنتوس، حيث إن وصول مارسيلو للنادي الإيطالي سيسهل رحيله.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد مطالب بحسم مستقبل ثيو هرنانديز وأشرف حكيمي، فالأول معار إلى سوسيداد ولا يبدو أن لديه شيء يقدمه للملكي، أما الثاني فقد تحول من ظهير أيمن إلى ظهير أيسر مع بوروسيا دورتموند. أكدت تقارير صحفية فرنسية عن دخول برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع على البرتغالي رافائيل لياو وزميله الفرنسي الجناح العاجي نيكولاس بيبي، نجمي ليل المتألقان في الدوري الفرنسي. وذكرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن برشلونة وباريس سان جيرمان يتابعان نجمي ليل البرتغالي الشاب رافائيل لياو وزميله في الفريق الفرنسي الجناح العاجي نيكولاس بيبي. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لاعبي ليل المتألقين لفتا أنظار برشلونة وباريس سان جيرمان بعد الأداء المميز الذي يقدمانه في الدوري هذا الموسم. وسجل لياو البالغ من العمر 19 عاما 7 أهداف في 15 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن، بينما سجل بيبي البالغ من العمر 23 عاما 16 هدفا في 25 مباراة مع ليل، بينما صنع 10 أهداف. يذكر أن ليل يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، والذي يدير مشروعا يهدف منه للتطور في المنافسات المحلية، ولكن المفاجأة أن قائد عملية التطوير والمشروع المستقبلي للنادي هو مارك إنجيلا الذي عمل سابقا مديرا للتسويق في برشلونة.
نهاية الجولة، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يعتقل 4 صيادين ويصيب آخر جنوب القطاع، والهيئة العليا تدعو أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرة الغد. المجلس التشريعي يؤكد أن رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء والجرحى حق ثابت وشرعي ومن غير المسموح المساس به. الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد بارود، وأسرى النقب يعلنون خطوات احتجاجية لمواجهة إجراءات المعتقل. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت الجولة، دمتم في أمان الله.